بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمداً بطلت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. فلا يجوز أن يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، فإن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته. وأما إذا كان سهواً فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، أي يرفع رأسه ليأتي به بعد الإمام. وروى مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقعود ولا بالانصراف. المأموم يتابع الإمام، لا يسبقه ولا يساويه، بل يقتدي به. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت. إذا ركع أو رفع قبل ركوع الإمام عالماً عمداً بطلت، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط. وإن ركع يعني بطلت تلك الركعة، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناس، ويصلي تلك الركعة قضاءً. إذا كان جاهلاً أو ناسياً تلك الركعة بطلت، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم، وحسنه النووي وضعفه بعضهم رحمهم الله. ويسن، قال: ويسن للإمام التخفيف، يسن للإمام التخفيف مع الطمأنينة وإتمام الركوع والسجود. التخفيف أي في القراءة، وإلا الطمأنينة في الركوع وجميع الأركان لا بد من الطمأنينة، والتخفيف يكون في القراءة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخفف القراءة ويتم الركوع والسجود والطمأنينة، ولكن التخفيف الذي ورد به الأمر أمر نسبي راجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه النسائي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يقرأ سورة الصافات. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، رواه مسلم رحمه الله. وفي البخاري رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. إذا أحس الإمام بناس داخلين ينتظرهم، يعني يطول حتى يلحقوا إذا لم يشق على المصلين. أما إذا كان فيه ضعفاء ويشق عليهم التطويل فلا. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها، لكن تخرج متأدبة ومتسترة، غير متبرجة غير متعطرة. أما إذا كانت متبرجة فتمنع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، يعني بالحجاب والأدب، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله. وفي لفظ لأحمد وأبي داود رحمهم الله: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وليخرجن تفلات، يعني غير متبرجات. فصل: الأولى بإمامة، الأولى بالإمامة الأقرأ، أي أكثر الناس قراءة للقرآن العظيم. العالم فقه الصلاة، يعني الذي يعرف الأركان والشروط والواجبات. ثم الأفقه، أي الذي يعرف أحكام الصلاة وغيرها. ثم الأسن، أي الأكبر سناً. ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرةً، الذي هاجر قبل غيره. ثم الأتقى، الذي يمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجتنب النواهي. ثم من قرع، إذا عملوا قرعة وطلع سهمه. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون، لما رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعًا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: تنبيه: يحرم بإجماع العلماء خروج المرأة من بيتها متبرجة أو متطيبة للصلاة وغيرها. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متبرجة أو متطيبة، فإن ذلك يحرم عليها، ويجب على وليها منعها إذا كانت متبرجة أو متطيبة، وإلا يفعل فهو شريكها في الإثم، إذا لم يمنعها فهو شريكها في الإثم. ويحرم أيضًا على المرأة إظهار شيء من محاسنها، والنصوص الواردة في تحريم ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي هدفها صلاح المجتمع البشري كثيرة، ليس بالإمكان حصرها، ولكن دعاة الإلحاد والخلاعة والمجون، يعني أهل الباطل، يحبذون للمرأة مشاركة الرجال ومزاحمتهم في الدوائر الحكومية، فالله المستعان. هؤلاء أهل الشر الذين يرون مخالطة النساء للرجال، هؤلاء ملحدون مائلون عن الصواب. فالمرأة بيتها خير لها، إلا لأجل الضرورة بالحجاب والستر. قوله الأولى بالإمامة الأقرأ، لما رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعًا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الذي يقرأ القرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة الذي هاجر قبل غيره، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا أي أكبرهم سنًا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته أي على مكانه الخاص إلا بإذنه. وفي رواية: ولا يؤم في بيته ولا سلطانه. قوله ثم الأتقى لعموم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى امتثال الأوامر، أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي، نواهي الله ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقوله عليه السلام: اجعلوا أئمتكم خياركم، رواه الدارقطني والبيهقي. وقال بعد إخراجه: إسناده ضعيف. قوله ثم من قرع أي بالقرعة، طلع سهمه بالقرعة، دليل ذلك أن القرعة لها أصل في الكتاب والسنة كما هو معروف. قوله وساكن البيت، وإمام المسجد أحق، لما رواه أصحاب السنن رحمهم الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعًا: إذا زار أحدكم قومًا فلا يصلين بهم، وفي لفظ: فلا يؤمنهم وليؤمهم رجل منهم. قوله إلا من ذي سلطان، إلا إذا جاء الإمام إمام المسلمين فهو له التقدم، لحديث جابر رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله قريبا. وروى البخاري رحمه الله في تاريخه عن عبد الكريم البكاء رحمه الله قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور، يعني أئمة ظلمة، لكن إذا كانوا أئمة يصلون يصلى خلفهم. قوله: ومن له ثياب أولى من ضدهم، يعني أولى من الذي ليس له ثياب، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله من لم يزالوا في سفال، أي أمرهم في سفال. رواه الطبراني في الأوسط والعقيلي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده الهيثم بن عقاب قال: عبد الحق رحمه الله مجهول، أي لا يعرف هل هو ثقة أم لا. وقال العقيلي رحمه الله: حديث غير محفوظ، فيه راوي لا يعرف، ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق وهو الذي يرتكب المعاصي، فلا تصح الصلاة وراءه. وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: تصح إمامة الفاسق. دليلنا ما روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤمن امرأة رجلا، المرأة لا تؤم الرجل، ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته أو سيفه، رواه ابن ماجه رحمه الله. وفي إسناده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان قال في التلخيص: العدوي اتهمه وكيع بوطئ الحديث، يعني يكذب على النبي نعوذ بالله. وشيخه علي بن جدعان ضعيف، سنده لا يصح. ولقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم. قال: ولا امرأة وخنثى للرجال. المرأة لا تؤم الرجال، والخنثى الذي لا يدرى هل هو رجل أو امرأة لا يؤم الرجال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لا تكون إماماً للرجل. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: أخِّروهن النساء حيث أخَّرهن الله، فلا تؤم المرأة الرجل. والخُنثى الذي لا يُدرى هل هو رجل أو امرأة لا يؤم الرجال. ولا صبيٌّ لبالغٍ، الصبي لا يؤم البالغ. ولا أخرس ولا عاجز، الأخرس الذي لا يتكلم. ولا عاجز عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قعودٍ أو قيام، إذا كان به هذا العذر لا يكون إمامًا، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، يعني طرأ عليه المرض ولكن يرجى أن يعافيه الله. ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، إذا كان إمام الحي حصل له طرأ عليه عذر لا يقدر أن يقوم يصلي جالس وهم يصلون وراءه جلوسًا. فإن ابتدأ بهم قائمًا ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اعتلَّ، أي ثم أصابه مرض فجلس، أتمُّ خلفه قيامًا وجوبًا وتصحُّ. قال المجد جدُّ الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمهم الله في المُنتقى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يؤمَّنَّ الغلامُ حتى تجِبُ عليه الحدود، يعني حتى يبلُغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يؤم الغلام حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. رواهما الأثرم في سننه. قوله: إلا إمام الحي إذا مرض وصلى جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن ابتدأ بهم قائمًا ابتدأ الصلاة وهو قائم، ثم طرأ عليه مرض وجلس، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه لما وجد من نفسه خفة خرج يهادى بين رجلين، أي يتكئ على منكبي رجلين، فجلس عن يسار أبي بكر وهو يصلي بالناس، فصلى عليه السلام قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه والناس قياما. وجه الدلالة منه أنه أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة. ولا تصح خلف محدث، أي منتقض الوضوء، ولا متنجس يعلم ذلك. إذا كان يعلم أنه محدث أو يعلم أنه متنجس لا تصح الصلاة وراءه، وهو يعلم ذلك والناس يعلمون ذلك. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده. إذا كان المأموم لا يعلم أن الإمام محدث ولا متنجس، فإذا انتهت الصلاة صحت المأموم لأنه لم يعلم بحدث إمامه، وأما الإمام عليه أن يعيد الصلاة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإذا لم يعلموا أنه محدث وصلوا صلاتهم صحيحة، وهو يلزمه أن يعيد. رواه البخاري والإمام أحمد وابن حبان رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعًا: إذا صلى الإمام بقوم وهم على غير وضوء وهو على غير وضوء أجزأتهم صلاتهم ويعيد. إذا كان هو على غير وضوء وصلى بالناس فالمأمومون صلاتهم صحيحة، وهو عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: رواه الدارقطني وفيه، أي في سنده، جويبر، وهو متروك أي ضعيف، تركه المحدثون. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية رحمهم الله الشيخ عبد السلام رحمه الله: وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد. هو لما علم أنه جنب أعاد الصلاة، وأما المأمومون لم يعلموا فصلاتهم صحيحة. وكذلك عن عثمان رضي الله عنه، وروي عن علي رضي الله عنه من قوله رضي الله عنهم: ولا إمامة الأم، أي العامي الجاهل، وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفاً أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، يغير المعنى، إلا بمثله، إلا بالعوام الذي مثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إذا كان يقدر أن يصلح اللحن ولم يفعل لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان الذي يلحن ويغير الحروف، والفأفاء الذي يكرر الفاء في كلامه، يعني فيه لثغة في لسانه، والتمتام الذي يكرر التاء في لسانه فيه لثغة، ومن لا يفصح ببعض الحروف، فهؤلاء لا يؤمون. وأن يؤم أجنبية فأكثر، لا رجل معه، لا يجوز للرجل أن يؤم امرأة أجنبية ليست من ذات المحارم، لا رجل معهن، للنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يؤم الرجل امرأة أجنبية لا رجل معها، أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق. إذا كان الإنسان فيه بدع وفيه معاصي والناس يكرهونه فلا يصلي بهم، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، أي العبد الشارد من سيده حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، يعني عليه فيه مرتكب لمعاصي كرهوه لذلك. رواه الترمذي رحمه الله، وقال حسن غريب. قال الذهبي رحمه الله: إسناده ليس بقوي، أي فيه ضعف. وروى أبو داود رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون، يعني فيه معاصي وهم يكرهونه للمعاصي، ورجل أتى الصلاة دبارا، يعني أخرها عن وقتها، ومن اعتبد محررة، يعني اغتصب رجلا وزعم أنه عبد. غير أن في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، يعني فيه ضعف. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ولد الزنا إذا كان مستقيماً يصلي بالناس، والذنب ذنب الزاني، والجندي إذا كان مستقيماً على دينه يصلى وراءه. روى البيهقي رحمه الله في سننه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء، الولد ليس عليه من ذنب ولديه شيء. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، تعني ولد الزنا. ولد الزنا ما عليه ذنب، الذنب على من زنى، وعن إذا كان هو مستقيم. وعن الشعبي والنخعي والزهري في ولد الزنا أنه يؤم، يعني إذا كان فاز صالحا. قوله والجندي إذا كان مستقيما لعموم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا كان مستقيم. وقوله عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. قوله لمن يقضيها بشرط اتفاقهما في الاسم، يعني الظهر أو مغرب اتفقا في اسم الصلاة. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الصحة ولو اختلف الاسم، لو يصلي الظهر وراء من يصلي العصر، لا مفترض بمتنفل، لا يؤم الذي يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهو قول الشافعي وأكثر علماء الحديث رحمهم الله، جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أن يجوز للمفترض أن يصلي وراء الإمام المتنفل. قال: وعندي أن هذا القول أقرب للصواب، يعني جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لقصة معاذ رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم إماماً، هو قد صلى الفرض وهم يصلون الفرض وراءه وهو متنفل. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، لما في الصحيحين رحمهم الله من قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله يجوز أن يصلي من يصلي الظهر وراء من يصلي العصر، وهو قول الشافعي رحمه الله. وذكر البيهقي رحمه الله جواز ذلك عن ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل: يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه. لحديث جابر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. إذا كان المأموم واحد يقوم عن يمين الإمام. ثم جاء جبار ابن صخر رضي الله عنه فقام عن يساره، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. إذا كان المأموم اثنين يقومون وراء الإمام، أما إذا كان واحد عن يمين الإمام، إذا كانوا اثنين يقومون وراء الإمام. رواه مسلم رحمه الله. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ونقل ابن رشد عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا كانوا ثلاثة فالإمام يقف بينهما، لكن صح الحديث بأنهما يقومان وراءه. قال: ويصح معه عن يمينه إذا كان مأموم واحد، لما رواه أحمد رحمه الله عن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه قال: فأقام الظهر يصلي، فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فصففنا صفًا واحدًا، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. ثم ورد كما تقدم أنهم إذا كانوا اثنين يقومان وراءه. لعل هذا كان في أول الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا اثنين يقومان وراءه لا قدامه، أي لا يجوز للمأموم أن يقوم قدام الإمام، ولا عن يساره فقط، لا يقوم المأموم عن يسار الإمام فقط، ولا الفذ خلفه. إذا كان مأموم واحد لا يجوز أن يقوم خلف الإمام أو خلف الصف، لا يجوز المأموم إذا كان واحد أن يقوم خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: تصح الصلاة قدام الإمام، لكن هذا القول في نظر. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر. على كل، المأموم لا يكون قدام الإمام. وقوله: ولا عن يساره فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف عن يساره إلى جهة يمينه، رده إلى جهة اليمين. إذا كان المأموم واحد يقوم عن يمين الإمام. وحكى في الإفصاح عن الأئمة الثلاثة الجواز، وهي رواية عن أحمد استظهرها في الفروع رحمهم الله. على كل، إذا كان واحد يقوم عن يمين الإمام. قوله: ولا الفذ خلفه، أي المنفرد لا يقوم وراء الإمام وحده، لخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه، أي عن يمينه. رواه أحمد. فالمنفرد لا يقوم وراء الإمام. قوله: أو خلف الصف، لا يجوز أن يقف واحد خلف الصف وحده. وقال الأئمة الثلاثة: تصح صلاة الفذ خلف الصف مع الكراهية. حكى ذلك عنهم الوزير ابن هبيرة في الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد رحمهم الله. دليلنا أن ذلك لا يجوز حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. الذي يصلي وحده خلف الصف لا تصح صلاته، عليه أن يعيد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود في كتابه المنتقى والدارقطني والبيهقي رحمهم الله، وقطع أي جزم بأن هذا الخبر ثابت، وحسنه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان رحمهم الله. قال: إلا أن يكون امرأة. المرأة إذا كانت ليس معها امرأة أخرى تقوم وحدها في الصف، أما الرجل لا يقوم وحده في الصف وراء الإمام. أما المرأة إذا لم يكن معها امرأة تقوم وحدها وراء الصف. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجة رحمهم الله. وقال في نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله، روى الأثرم رحمه الله عن أحمد رحمه الله أنه قال: حديث حسن. قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون، انتهى. وصحح ابن القيم رحمه الله هذا الحديث، واختار أن صلاة الفذ ليست بصحيحة، المنفرد خلف الصف صلاته غير صحيحة. وروى ابن ماجة رحمه الله عن طلق رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا إذا كانت امرأة. واستدل من قال بصحة صلاة الفذ خلف الصف بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وعندي أن دلالته ليست صريحة. أولاً أنه مختلف في تفسير لفظة ولا تعد، زادك الله حرصاً ولا تعد. الثاني أبو بكر رضي الله عنه لم يصلي خلف الصف، إنما ركع دون الصف ثم دب فدخل فيه ولم يصلي خلف الصف، فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إلا أن يكون امرأة. المرأة يصح أن تصلي وحدها خلف الصف، أما الرجل فلا. وهذا بالإجماع لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، أي بأنس وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
إيش عندكم في النسخة؟
قال: واختار الشيخ تقي الدين صحة صلاة الفذ خلف الصف مع العذر، ولا تصح من غير عذر، ومن العذر أن لا يجد مكاناً في الصف. على كل حال صلاة المنفرد خلف الصف، النبي قال للرجل: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قوله: وإمامة النساء، لما رواه أبو داود والإمام أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وصححه رحمهم الله عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها، وفيه أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. المرأة تأم أهل دارها، يعني النساء. وقد صرح ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين باستحباب صلاة النساء جماعة، يعني المرأة تصلي بالنساء. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: يستحب عند الشافعي وأحمد رحمهم الله للنساء إذا اجتمعنا أن يصلين فرائضهن جماعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله يكره ذلك في الفريضة دون النافلة. وقال مالك رحمه الله يكره فيهما جميعا. قوله وسطهن، لكن المرأة إذا أمت النساء تقوم وسطهن لا أمامهن، ليست كالرجال. إذا كانت المرأة تصلي بالنساء تقوم وسطهن لا أمامهن. قال البيهقي رحمه الله في سننه: باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. ثم ساق بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء وتقوم وسطهن. ثم ساق البيهقي رحمه الله بسند آخر عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمتهن فقامت وسطا. وخبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله. وخبر أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أيضا الشافعي رحمه الله. وإمامة النساء تقف وسطهن بإسكان السين وسطهن. قال: ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني صفوف الرجال أولا ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء. قوله ويليه الرجال، أي الرجال يقومون وراء الإمام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق، يعني صياح الأسواق، احذروا ذلك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. قوله ثم الصبيان، بعد الرجال يصف الصبيان، لقول أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد رحمه الله. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أو أحدهما أو صبي في فرض ففذ. إذا وقف معك كافر أو وقف معك امرأة أو من علم حدثه فصلاتك تكون منفرد، لا تعتبر جماعة، لأن هؤلاء لا تصح صلاته، الكافر والمرأة ومن علم حدثه أو صبي في فرض فقد، فصلاته فذ، يعني صلاة منفرد. أما مصافة الكافر والمرأة ومن علم حدثه فلا إشكال فيه أن صلاتهم باطلة، لأن وجود واحد ممن ذكر الكافر والمرأة ومن علم حدثه كعدم. وأما مصافة الصبي فتصح في النفل أن يصف مع الرجال، لقول أنس رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. متفق عليه. واختار ابن عقيل من أصحابنا رحمه الله تصح مصافة الصبي في الفرض، وهو قول الأئمة الثلاثة. قال: في الفروع وهو أظهر، أن يصح للصبي أن يصف مع الرجال في صلاة الفرض. ومن وجد فرجة دخلها، إذا وجدت فرجة في الصف الذي أمامك تدخل في الفرجة، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدد وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيها فيما بينكم. رواه أحمد رحمه الله. فتسوية الصفوف أمر مهم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه مرفوعا: من سد فرجة في الصف غفر له. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه البزار رحمه الله وإسناده حسن: ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، ينبه أحد المصلين أن يقوم معه يصف، فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. قوله فله أن ينبه من يقوم معه، التنبيه يكون بنحنحة أو إشارة أو كلام، وأما جذبه بدون تنبيه كما يفعله أكثر الناس فيكره. يعني لا تجر واحد في الصف، وإنما تنحنح أو تكلم، قل يا أخي تعال معي، صف معي. أما تجر كذا لا. صرح بذلك في الإقناع والمنتهى. قوله قبل سجود الإمام، يعني ركع ثم دخل وأدرك قبل سجود الإمام وسجد مع الإمام، صحت لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود رحمه الله. وتصح خلف إمام عالٍ عنهم، إذا كان الإمام في مكان عالي، وتصح خلف إمام عالٍ عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر. قوله وتصح خلف إمام عالٍ عنهم بلا كراهة إذا كان العلو يسيراً أو كان لقصد التعليم، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرة أي إلى الوراء، فسجد أي إلى الأرض، وسجد الناس معه، ثم عاد على المنبر حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، أي لتقتدوا ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. قوله ويكره إذا كان العلو ذراعاً، إذا كان العلو قدر ذراع، لما روى همام ابن الحارث رحمه الله أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، أي مكان مرتفع، فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه بقميصه فجذبه، فلما فرغ من الصلاة قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أي أن يكون الإمام عالي عن المأمومين؟ قال: بلى. قال: قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وصححه، وأخرج البيهقي. فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه. روى الشافعي والبيهقي وسعيد بن منصور رحمهم الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام. تنبيه على المقدم في المذهب: لا يشترط لصحة الصلاة اتصال الصفوف لمن كان في المسجد أو خارجًا عنه. وقال الموفق والشارح وكثير من الأصحاب رحمهم الله: يشترط ذلك. قوله وكذا خارجه، أي خارج المسجد. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته، يعني في قيام الليل. رواه البخاري رحمه الله. وروى سعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، وكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام لصلاة الجمعة. قوله إن رأى الإمام أو المأمومين، لما رواه البيهقي رحمه الله قال: قال الشافعي رحمه الله: قد صلى نسوة مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجرتها، فقالت: لا تصلينا بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب، أي بينكم وبينه حجاب. تنبيه: المقدم في المذهب إذا كان المأموم خارج المسجد وبينه وبين الإمام نهر ماء أو طريق، فالصلاة ليست بصحيحة. إذا كان بين المسجد وبين المصلي نهر أو طريق، فالصلاة ليست صحيحة. قلت: والقول بالصحة أولى، لأنه لا دليل على المنع، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وذكره عن الحسن وأبي مجلس رحمهم الله، وبه قال كثير من الأصحاب كالمجد والموفق والشارح رحمهم الله. وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه على المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرى أي على الورى، فسجد أي على الأرض، وسجد الناس معه، ثم عاد على المنبر حتى فرغ. فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، أي لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. قوله: ويكره إذا كان العلو ذراعا، لما رواه همام ابن الحارث رحمه الله أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن بلد على دكان، أي مكان مرتفع، فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه بقميصه فجذبه، فلما فرغ من الصلاة قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أن يكون الإمام عالٍ عن المأمومين؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه رحمهم الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لعمار رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقوم في مقام أرفع من مقامهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، كإمامته في الطاق، قال أي المحراب، الطاق أي المحراب، فيكره إذا كان يمنع المأموم مشاهدة إمامه. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: وتطوعه في موضع المكتوبة إلا من حاجة. الإمام لا يصلي التطوع في مكان إمامته، بل يتقدم أو يتأخر، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. رواه البيهقي وابن أبي شيبة، وحسن الحافظ إسناده رحمهم الله. وروى عطاء الخراساني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، أي يبتعد عنه. رواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله. وقال أبو داود رحمه الله بعد إخراجه: عطاء الخراساني رحمه الله لم يدرك المغيرة بن شعبة، لبينهما راو لا يدرى كيف هو. تنبيه: هل المأموم والمنفرد كالإمام فيما تقدم؟ روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحداً. إذا صليت الفريضة في مكان ثم أردت التطوع تكلم أو تقدم أو تأخر. ثم ساق البيهقي بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه